السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونستكمل الكلام في سنن الصلاة قبل الدخول فيها. وقلنا كلمة سنة هذه توازي إيه بالنسبة للصلاة؟ توازي إيه؟ توازي إيه؟ أبعاد الصلاة، يعني من تركها إيه بالنسبة للصلاة؟ يبقى من تركها بالنسبة لسنن الصلاة، من تركها يلزم سجود السهو عمدا أو إيه أو ساهيا. وسنن قبل الدخول فيها قلنا الأذان والإقامة، وكنا في شرح هذه المعاني للأذان والإقامة، ونستكملها اليوم إن شاء الله تعالى. طيب، آخر حاجة وصلنا إليها، حد فاكر؟ ماذا فاكر الكلام؟ نعم. طيب، نستكمل. نريد أن نحاول أن ننتهي اليوم، فالله سبحانه وتعالى يقولون: والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال. الحديث وبعدين: فإن سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأتي بها، إن سمع الأذان يعني وهو في الصلاة لم يأتي بها، يعني لم يتابع المؤذن حال الأذان. الحديث الشاطح: حديث عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواهما مسلم باللفظ الذي ذكره الشيخ، إذا قال المؤذن الله أكبر إلى آخره، فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. يعني من سمع المؤذن فقال مثلما يقول إلا في الحيعلتين، حديث عمر رضي الله عنه، فإنه إذا قال ذلك خالصا من قلبه يرددها وراء المؤذن دخل الجنة. هذا حديث عمر. وحديث عبد الله بن عمرو الحديث التالي: فإذا سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأتي بها، يعني لم يتابع المؤذن حال كونه في الصلاة، فإذا فرغ أتى بها، فإن كان في قراءة أتى بها، فإن كان يقرأ سواء القرآن أو يقرأ غيره فإنه يتابع المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم يسأل الله تعالى الوسيلة ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا، وكاتبنا الشيخ سيدنا محمد المهذب نفسه الشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هي مقاما محمودا ولا ابعثه المقام المحمود الذي وعدته؟ مقاما محمودا، هذا هو الوارد في كتب الحديث. المقام المحمود ليس من إيه؟ من ألفاظ الحديث سواء في الصحيحين أو في غيرهما لم يرد بالتعريف، وإنما ورد قوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره حلت له شفاعتي. مش كده؟ طيب، واحنا نذكر هذا الكلام بدك على سبيل العلم. وإن كان الأذان للمغرب، هذه بقى زيادة كده من عند الشيخ أبي إسحاق، والحديث فيها سنذكره ونذكر المقال الذي فيه، يقول: وإن كان الأذان للمغرب قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تقول ذلك، ثم يدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة، ثم يدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ماشي. الشرح: حديث عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عمر وهو قوله كما ذكرنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم يعني، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال إلى آخره خالصا من قلبي دخل الجنة. حديث عمر وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم يسأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، رواهما مسلم في صحيح. ماشي. وفي حديث: وحديث جابر رواه البخاري بلفظه هذا. حديث جابر اللي هو بيقول ايه؟ حديث جابر ايه؟ دي جابر اللي احنا ذكرنا، لما روى جابر: من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره حلت له شفاعتي، هذا حديث جابر رواه البخاري باللفظ. وأما حديث أم سلمة قد رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول، لو حديث إيه إلا في المغرب، في المغرب يقول أي القول الذي ذكره: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك اغفر لي، هذا حديث أم سلمة، وكما ذكر الشيخ هنا أخرجه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول. وأما حديث أنس فقد رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هو حديث حسن، وهو قوله: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا حديث أنس. حفظنا الأحاديث. وفي صحيح مسلم، نحفظ بهذا الكلام، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، وهذا حديث مين؟ نسمع بقى كلام بقية الشرح. يقول بقى الشيخ هنا: الوسيلة هي منزلة في الجنة، ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عشرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذه رواية مسلم بقى. رواية البخاري فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أما الزيادة في قوله إنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد أرجو أن أكونه، فهذه في مسلم. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، فقوله الدعوة التامة هي بفتح الدال، وهي دعوة الأذان. اللهم رب هذه، عندما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تقصد بالدعوة التامة دعوة الأذان. وسميت هذه الدعوة دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. واضح؟ إيه الدعوة التامة؟ اللي هو إيه؟ كما يقول دعوة الأذان. وسميت دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها. حد فاكر ألفاظ معنى الأذان الذي ذكرناه؟ أنه يشمل إيه؟ حد فاكر؟ يشمل إيه الأذان؟ جميع عقائد الدين كما أشرنا، وذكرها القاضي عياض في شرح مسلم، ونقلها هنا النووي في شرح المهذب كما ذكرنا أن الأذان يشمل جميع عقائد الإسلام العقلية والنقلية كما ذكر. وقوله الصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقوم واللي هي قائمة وليس بأذن، يبقى لسه لم تقم الصلاة، يبقى يقصده والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقوم سيقام لها. وقوله مقاما محمودا، وهكذا هو في المهذب مقاما محمودا بالتنكير، وكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث، أبعثه مقاما محمودا يعني إيه؟ وابعثه ليس المقام المحمود مقاما محمودا. والشيخ يقول وهو صحيح الذي وعدته بدلا منه، مقاما محمودا الذي وعدته بدلا، أو منصوبا بفعل محذوف تقديره أعني الذي وعدته. قد واخد باله؟ ومقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته بدلا من مقاما محمودا، أو منصوب على إيه؟ على تقدير فعل يعني أعني الذي وعدته. ولماذا قال مقاما محمودا بقى لم يقل المقام المحمود أبعثه المقام المحمود الذي وعدته؟ يقول هذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، فالقرآن الكريم قد ورد إيه؟ بلفظ مقاما محمودا ولا بالمقام المحمود؟ عسى ربك أن يبعثك إيه؟ مقاما محمودا. لذلك يقول الإمام هنا وأما ما وقع في التنبيه وكتب وكثير من كتب الفقه المقام المحمود فليس بصحيح في الرواية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مقاما محمودا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واضح؟ لماذا تخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مقاما محمودا ولم يقل المقام المحمود؟ ليكون ذلك كما يقول تأدبا مع القرآن، وأن يحكي لفظ القرآن الكريم. أيوة اللي قاعد بيضحك ورا دوت، لا أنت يعني اللي حضر الدرس، ولا أنت اللي قاعد قدام، ولا أنت اللي قاعد ساكت، أنا هعرفك شغلك بعد الدرس بقى. تعالى قول له أنا عايز أتجوز يا قليل الذوق، عايز يتجوز وقعد يضحك ورا مش حاضر الدرس، أنا هوريه. عامل في إيه ده؟ لا ده احنا هنقرر الشورى، هناخد عليه تصويت في مجلس الشعب. أيوه هنعمل في إيه؟ واحد يرفع إيده وكلنا هنعمل في إيه؟ لا عشان يبقى عبرة ونكالا لغير اللي بيقعدوا ورا سنده على الحيطان، ولا درس ولا اعتبار لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا احترام لكلام النبي، ولا أي حاجة. اللي قاعدين ورا دول قاعدين ورا إزاي كده؟ مش قايلين كل واحد يتفضل من السنة التحلق حوالي المتكلم، احترام كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام له والسماع والحفظ والكتابة. شوي. هو ده قصة الخطبة اللي عمالين نقول فيها، إذا كان إحنا على كلمتين والدرس والحديث وقاعدين نعمل كده في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقاعدين نعمل كده في الإسلام التهاون وأخذه بهذه الحالة السيئة من التكاسل والتواني، منتظرين إيه بس؟ الله يستركم. كفاية بقى الدرس كده النهارده. فينبغي أن يحافظ المرء على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، يعني غشيته ونالته ونزلت به، يعني غشيته شفاعة النبي ونزلت به صلى الله عليه وسلم وحلت به وحفت به. أما أحكام الفصل فقال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة والدعاء عند أذان المغرب. وإن قلنا هذا الحديث في مجهول، إنما هذا الكلام مما يرى في فضائل الأعمال على مذهب جمهور المحدثين من جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم ينبني عليه مفسدة، والدعاء لا مفسدة فيه، فمما يجوزونه في هذه الأحوال. ويستحب للسامع كذلك أن يتابعه، أن يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان، ويقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ من متابعته استحب له أيضا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلها، ويقول إذا سمع المؤذن أو سمع قول المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، هذا هو المشهور، وإن كان هذا ضعيفا لا دليل عليه. كان هذا عشان محدش يعني يقول يعني، وإنما كما ذكرنا في هذه الأحوال هذه الأمور أهل العلم يعني يتساهلون فيها. عندما يسمع مؤذن يقول صدقت وبررت، يعني مش هيجرى له حاجة، هيجرى له حاجة؟ انت نايم بتاع الشيعة داخلة الشيعة وسنانها السود. طيب، وقال أصحابنا ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها، ولا يقارنه ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرنا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، أي يستحب حينئذ أن يتابع المؤذن في كل كلمة، لا يقارن المؤذن ولا يتأخر عنه، وإنما مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أن يقول السامع الله أكبر الله أكبر، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات في الأذان، وأن يقولها 2 مرات في الإقامة، فيقولها عقب كل مرة من قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وإلى آخر الكلام الذي ذكرناه. وأما قول لا حول ولا قوة إلا بالله يقوله، وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل ما قال المؤذن في غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته في ذلك. يعني ليه يقول الله أكبر الله أكبر؟ إذا سمع فقال الله أكبر الله أكبر، قال ليدل على رضائه بهذه الدعوة التامة، بهذا الكلام، بهذه الاعتقادات الصحيحة، وهذه السنن المرضية عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وسلوكا كما ذكرنا. طيب، وأما الحي على فهي دعاء إلى الصلاة، نقول حي على الصلاة يبقى المأموم جه عشان يصلي هيقول حي على الصلاة دي؟ المستمع قد جاء ليصلي فيقول ايه؟ يقول بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا يعيننا بقى، مش يقول بقى ايه، يقول له حي على الصلاة، يبقى المستمع يرخر يقول حي على الصلاة، وهيقول لمين حي على الصلاة؟ لمن يقول؟ وإنما إذا قيل له حي على الصلاة يقول الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا هو المستمع، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. طيب، قال أصحابنا ويستحب متابعته لكل سامع، يستحب متابعة المؤذن، يستحب متابعة المؤذن لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر، الأذان ذكر كما ذكرنا، فيستحب حينئذ لكل أحد أن يقوله أن إذا سمعه، لأنه ذكر والذكر جائز لكل أحد، وكل هؤلاء من أهل الذكر. طب ولا يستثنى أحد؟ يستثنى اثنان، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء، ومن هو على الخلاء يعني يقضي حاجته، يستثنى من أن يقول الله أكبر يعني أن يؤذن، وفي نفس الوقت يستثنى المصلي وهو يصلي الفريضة أو النافلة، فإنه لا يتابع المؤذن. وجبنا على هيئة المتعلم، وجبنا على هيئة المتعلم. أيوة. لو حد بقى بيقرأ للشيخ ابن عثيمين ولا حاجة هيقول لك إيه، وفي القلب من هذه المسألة شيء. إخوة الحنابلة ماشي، بيقولوا لأنه ده أي سبب وجد فيترتب عليه المسبب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فوجد السبب هو قول المؤذن، فلازم المتابعة تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع عن التنفيذ فبعد ذلك وجد الوقت فجاز له أن يقول ذلك. فإذا فرغ من الخلاء أو الجماع تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، أنا ما بقراش بالضبط عشان مع الكتاب المجموع لأني بفصل بالمناسبة كده. فإن كان في صلاة يعني في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه في الصلاة، فإذا فرغ منها قاله. ماشي كده. وهذه مسألة ذكرها بقى في الصلاة شوية الشيخ، العايز يقراها يبقى يقراها بقى. ماشي كده. نقولها ولا بلاش؟ نعم. لا، لو هو فرغ من الخلاء قال المؤذن يجوز، ما هو قصدهم كده. ابن عثيمين بيقول لك في القلب منها شيء ليه. ماشي كده الكلام، نكمل. روى الشافعية في مسألة المتابعة حال الصلاة، ودي مسألة بس على سبيل العلم، يقول حكى الخراسانيون في استحباب متابعته في حال الصلاة قولا وهو شاذ ضعيف. ماشي. القول في المتابعة في مذهب الشافعية قول ايه؟ يجوز للمصلي أن يتابع الإمام. طب يجوز في كل القراءة ولا في غيرها؟ حد فاكر بقى المسألة دي قلناها دققنا فيها سنة؟ حد فاكرها كانت في إيه؟ في قراءة الفاتحة؟ لا، في قراءة الفاتحة. قالوا في قراءة الفاتحة اتفقوا على عدم المتابعة في قراءة الفاتحة، لأنها كما ذكرنا تقطع الفاتحة، فاكرين؟ حتى لو عطس أثناء الفاتحة يجوز له أن يحمد الله تعالى. حد فاكر؟ ها؟ لا لا يا إيه؟ لا يحمد الله تعالى. من حدث نسيا أو جاهلا جاز له حينئذ أن يستأنف الفاتحة، يبدأ من الحمد لله رب العالمين، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. واضح؟ طيب، دي ملخص هذا الكلام. طيب، اللي عايز يقرأها يبقى يقرأها، ده ايه مسألة فقه شوية، فقه حلو يعني اللي عاوز يقرأه. طيب، في مسألة تانية، إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول؟ يبقى أنت إيه ماشي لقيت الأذان، سمعت الأذان، عقبال ما خرجت من البيت لقيت الأذان الثاني بيأذن، يعني مسجد آخر يؤذن مرة أخرى، يعني سمعت الأذان مرة أخرى. يقول هنا إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحبابه المتابعة بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ في خلاف للسلف، حكاه القاضي عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ولم أرى فيه شيئا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار عند الشيعة. ماشي؟ حد واخد باله؟ مسألة أصول بتقول إيه؟ إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم صلي، صليت، فإذا صليت أجزأك في هذه الحالة تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني قمت بالأمر أو لا؟ يقول له قام بالأمر. هل إذا قال له صلي صلي كل شوية؟ يعني يتكرر إيه الأمر، يعني زي ما بيقولوا هاي الأمر يقتضي التكرار؟ يقول له لا، الأصل في مذهب الشافعية وجمهور الأصوليين على أن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يقتضي الأمر التكرار. واخد بالك؟ نعم؟ ماشي كده؟ يقول له إيه؟ قال له فإن إيه؟ فإن أجاب المؤذن الأول قام بالأمر أجزأه ذلك، ولا يلزم أن يجيب المؤذن الثاني ولا الثالث ولا غير. نعم. نعم. ما يلزمك اللي انت سمعته بس. طيب بس ما تسمع اللي انت سمعته انت، فقولوا مثل ما يقول، ان هو هيقول هنا الشيخ اهو. طيب مذهبنا هنقولها كل المسائل دي، اصبر بس على ان شاء الله، بس الوقت يقضي ان شاء الله نذكر. مذهبنا ان المتابعة سنة ليست بواجبة، متابعة المؤذن سنة، وبه قال جمهور العلماء، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها، وحكاه القاضي عياض. ماشي كده؟ بعض السلف قال المتابعة إيه؟ متابعة إيه؟ واجبة. وإنما جمهور العلماء ومنهم الشافعية على أن المتابعة سنة. مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن في جميع الكلمات، مش كده؟ وحجة الجمهور حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر اللي هو إيه؟ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فاكرين الحديث؟ لسه قايلين في أول الدرس، وقال فيه من قال ذلك خالصا من قلبي دخل الجنة. طيب، لم أرى لأصحابنا، إذا الإمام النووي، لم أرى لأصحابنا كلاما في أنه هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا؟ إيه ترجيع؟ ها؟ هي قول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، يعني يقول يخفت بها صوته. ويحتمل أن يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه، لأنه إيه؟ علق الحديث على إيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويحتمل أن يقال يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى اللي بيقول لا يقول فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم، واللي بيقول آه يقول فقولوا مثل ما يقول، وهو قال أو لم يقل في الترجيع، فعلق الإيه؟ فعلق المتبع على القول، وهو قال الشهادتين في سره فجاز حينئذ أو استحب له أن يرجع كذلك كما رجع المؤذن. لذلك يقول والترجيع مما يقوله المؤذن، ولم يقل فقولوا مثلما تسمعون. وهذا الاحتمال أظهر وأحوط. يبقى الاحتمال الأظهر والأحوط في اختيار الإمام النووي أنه في هذه المسألة التي لم يرى للأصحاب فيها كلاما، هل يتابع المؤذن في الترجيع أو الأظهر والأحوط. طيب، من رأى المؤذن أو علم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر، أو صمم ظاهر، أو صمم بس الكلام واقف كده، صمم ظاهر إيه؟ لم يؤذن ولم يسمعه لصمم، ونقف كده عشان الكلام داخل في بعض. الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة. يبقى من لم يسمع المؤذن، يعني رأى المؤذن عمال يكبر قال لم تشرع له المتابعة، لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه. اشتراط ايه؟ ها؟ اشتراط ايه اللي متابع معاك كلام؟ اشتراط السماع. وقياسا على تشميت العاطس فإنه لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده. يبقى لو لم يسمع تحميد العاطس، يا العاطس لم يقل الحمد لله، لا يشرع له حينئذ أن يقول يرحمك الله. ماشي، إنما يعمل زي اللي بيقول له إيه؟ قال يرحمك الله، قال يعرفك الله. أيوه، أذان الموبايل ده مش أذان، ده أنت بتسمعه. ده في نفس الوقت، في نفس وقت دخول الأذان. زي ايه؟ زي الراديو. دي مسألة مش بعيدة شوية، إنه الأصل سماع المؤذن نفسه. لا، أنت تردد وراء مؤذن المسجد، إن دي مسألة معقدة شوية، لأنك أنت إيه؟ مش هتروح تصلي وراء الإمام بتاع الراديو، هتروح تصلي وراء؟ كانوا بيصلوا وراء، يقول لك صلينا ونفعت. طيب، لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ، حتى فرغ، يقول لم أرى لأصحابنا تعرضا له، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. واضح؟ يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. بص، واحد اتصل يعني على الموبايل بيقول واحد وواحدة ماتوا يدفنوهم مع بعض ولا لا؟ طيب، يبقى لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ. يقول الإمام النووي: لم أرى لأصحابنا تعرضا له، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل. يبقى واحد، نعم، دي عن العذر، انما ده قاعد سامع، ما سمعش، قاعد سامع ولم يتابع، يتدارك. ماشي كده. طيب، المسألة التانية بقى اللي هي ايه؟ والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة، والمستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة، لأن الذي رآه عبد الله بن زيد، تفكرين حديث عبد الله بن زيد لما رأى الرجل في يده ناقوس وقال أتبعني؟ تفكرين الحديث؟ مين اللي مش فاكر؟ مش فاكر يرفع ايده؟ يا لا حول ولا قوة. بيقول بقى أذن وقعد قعدة، أذن وقعد شوية كده ثم أقام. الحديث بتاع حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرنا، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيته في المنام كذا وكذا، قال ألقيها على بلال، خلي بلال هو ينادي بها، رضي الله عنه أجمعين. مهم بقى. ويستحب أن يتحول من الأذان إلى غيره للإقامة، لما روي في حديث عبد الله بن زيد: ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا. وحديث عبد الله بن زيد كما ذكرنا رواه أبو داود وإسناده صحيح، وروى الترمذي بعضه بطريق إلى أبي داود وقال حديث حسن صحيح إلى آخره. والمقصود في هذه المسألة: اتفق أصحابنا على هذه القاعدة، يعني يقعد شوية قدر ما تجتمع الجماعة. يبقى يجي واحد يقول لك امتى نقيم الصلاة، والناس مختلفة وكاتبين ورقة وعشرين دقيقة وثلاثين دقيقة وكذا وكذا، يقول له إيه الأصل أو المنبني على هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: الأصل أن يجلس بقدر ما تجتمع الجماعة، إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها، يخاف أن يخرج وقتها. طيب، إحنا ذكرنا الوقت، المغرب له كم وقت في القديم والجديد؟ ناخد بالقديم ولا بالجديد في وقت المغرب؟ حد فاكر؟ أشكركم وأحييكم. قلنا المغرب كان في القديم والجديد، المغرب حتى ظهور الشفق، والجديد بمقدار ما الأذان والإقامة والوضوء وصلاة الفريضة وركعتي السنة، ده الجديد. وكنا الكلام على القديم في هذه المسألة، عشان كده بقول الوقت ضيق على الجديد، وقت صلاة المغرب ضيق، فيقلل بقى هذه الجلسة، وهي واردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أنه كانوا إذا أذن للمغرب يبتدرون السواري يصلون إليها، حتى كان يظن الداخل أنهم قد فرغوا من الصلاة، قد صلوا. بقى في المغرب لضيق الوقت فإنه يقصر هذه الجلسة التي يجلسها حتى لا يخرج وقت المغرب. ماشي كده. هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. أبو حنيفة قال لا يقعد بينهما في المغرب. ماشي. وهل المستحب أن يكون المقيم هو المؤذن؟ هذا في مذهب الشافعية، والمسألة فيه واسعة. يقول بقى قال الشافعي: إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى في ذلك. إذا الشيخ روى الأحاديث في هذه المسألة، حديث زياد بن الحارث الصدائي أذن فجاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. هذه الرواية التي يعتمد عليها، والشيخ هنا قد ذكر ضعفها كما يقول رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي والبغوي في إسناده ضعف، وعليه يقول اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، اتفق أهل العلم، واختلفوا في الأولوية، يعني اتفقوا في جواز أن الرجل يؤذن وأن غيره يقيم، اتفقوا في الجواز، واختلفوا في الأولوية أيهما أولى، من يؤذن فهو يقيم أو لا. فقال أكثرهم لا فرق في لا فرق والأمر متسع، الأمر فيه ساعة ما فيش فرق، يأذن واحد تاني يقيم، واحد يأذن واحد يقيم، كما يقول الأمر متسع في هذه المسألة. ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. قال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو يقيم، وذكر قول الشافعي في ذلك إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى في ذلك، وقصده حديث زياد بن الحارث الصدائي الذي ذكرنا، الصدائي بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد، الصدائي كده منسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف، وهو حي من اليمن. وأما حكم المسألة بقى على كلام الإمام الشافعي على المذهب الشافعية، فإن أذن واحد فقط فهو الذي يقيم، وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام، وإن تشاحوا أعرض أقرع. يبقى لو في مسجد يؤذن فيه أكثر من واحد لكبر المسجد ولعظم الناحية، بحيث لو أذن واحد فقط لا يصل الأذان إلى الناس، وكان ذلك في الزمان القديم وانتهت هذه المشكلة الآن، وإن كان لا زالوا في المسجد الأموي اللي بيسمع الأذان من هناك بيسمع كام واحد بيأذن إلى اليوم. وهذه المسألة كان ينبغي أن تنتهي بمكبرات الصوت الموجودة، لأن هذه المكبرات كما ذكرنا تحل محل ارتفاع الصوت. قلنا يستحب المؤذن أن يكون صيتا حسن الصوت، يعني أن يكون صوته جهورية، يعني أن يكون جهوري الصوت وأن يكون حسن الصوت كما ذكرنا، حسن الأداء لهذه الكلمات المكرمة في الدعوات التام. ماشي. يقول إن اختلفوا على من يقيم أقرع بينهم، ومن خرجت قرعته خرج سهمه فهو الذي يقيم. ماشي كده. طيب نكمل الكلام في المسألة دي، نكمله. يقول وإن أذنوا واحدا بعد واحد، فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول، وإن كان الذي أذن أولا أجنبيا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة أصحهما الراتب، وجهان أصحهما الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد أذن. ماشي كده. وإذا أقام غير من أذن فهو خلاف الأولى كما ذكرنا في مذهب الشافعية، ولا يقال مكروه، وقيل إنه مكروه، قيل دي معناه بقى. وبه جزم العبدري ونقل مثله عن أحمد رحمه الله تعالى قال: وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره. إذا أقصى حاجة في مذهب الشافعية إن أقام غير المؤذن فإن ذلك ترك الأولى. ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول كذلك إلا في الحيعلة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. ماشي كده؟ نعم. أقام هو للصلاة والناس جاءوا داخلين أقاموا ودخلوا الصلاة. هذا المعتاد الأسم الجاني الأسيم، لا حول ولا قوة. المهم صحة الصلاة لا شيء فيها، إن ارتضوا هذه الإقامة أقاموا الصلاة صحة الصلاة لا شيء فيها، ليس فيها شيء. مش كده. والمستحب هذه مسألة بقى كذلك كما أشرنا أن يكون المؤذن للجماعة اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة، كان لعثمان رضي الله عنه أربعة. والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد كما فعل بلال وابن أم مكتوم، ولأن ذلك أبلغ. مش كده؟ هذه المسألة. وإن يحتاج أكثر من أربعة يجوز أو لا؟ إن هذه المسألة أخذها المحققون على أبي عبد الله أبي علي الطبري، قال: ولا يزيد على الأربعة. قال: لا، المسألة مرتبطة بالمصلحة. يقول: وإنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة، فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد. وهذا هو الصحيح، لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان في زمن عثمان أولى. واضح؟ طيب. ولذلك قال الشافعي في الأم رحمه الله تعالى: لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين. نعم. نعم. يمكن إذا لم يحدث تشويش أن يؤذن، إذا لم يؤدي إلى تشويش يجوز أن يؤذنوا في نفس الوقت، لم يحدث تشويش من المؤذن. يعني المسألة دي قريبة كده. لذلك يقول: وإن كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤدي إلى تشويش. إن أدى إلى تشويش أذن واحد فقط فإن تنازعوا أقرع بينهم، فإن أذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجوز لأن فيه تشويشا على الأذان، ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت. والمسألة في كيفية أن يؤذنوا جميعا أن يكون أمن التشويش هو الوارد في المسألة، فإذا لم يكن هناك تشويشا، إذا لم يكن هناك تشويش في الموضوع في أن يؤذنوا في نفس الوقت جاز أن يؤذنوا، وإلا فليؤذن واحد 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 بعد واحد بحيث ينتهوا لا يضيعون أول الوقت. واضح كلام؟ طيب، اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة، فقال المحاملون في المجموع، قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا، لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال. قال الشافعي: أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدة بين يدي الإمام إذا كان على المنبر، لا جماعة مؤذنين. قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، يعني فيما نقل البويطي عن الإمام، البويطي أحد حملة علم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: النداء يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر، يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد، فإذا فرغوا أي فرغ المؤذنون من الأذان خطب الإمام بهم، ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة. هذا نصه رحمه الله تعالى بحروفه، نص الإمام الشافعي. ماشي كده. وفي مسألة ثانية، وهي جزء استدعاء الأمراء إلى الصلاة، أن يستدعي الأمير إلى الصلاة، يعني أنه أن بلالا رضي الله عنه كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه للصلاة. نعم. ما فيش مشاكل على حسب الأذان، لا على المنارة في الزمان الماضي للسماع. الأصل في الأذان أن يكون فوق سطح المسجد، يقول لك بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا، أو أن يكون على باب المسجد، هذا وارد وهذا وارد. طيب، عايزين نعمل اختصر بسرعة عشان عايزين نخلص من الأذان اليوم في بقية المساء. قال المصنف: وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال، لأن مال بيت المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك، وإن لم يوجد من يتطوع رزق من يؤذن من خمس الخمس، لأن ذلك من المصالح. وهل يجوز أن يستأجر؟ في وجهان، أحدهما لا يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والثاني يجوز لأنه عمل معلوم، يجوز أن يأخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. ماشي. هذه المسألة متعلقة بجواز أخذ الأجرة على إيه؟ على الأذان أو لا؟ نقسم المسألة، هل يجوز أن يأخذ أجرة من بيت مال المسلمين إذا وجد من يتطوع بالأذان؟ قال: لا، لا مصلحة في ذلك. طيب، وإن اضطر لأن يأخذ شيئا يرزق بقى. المسألة الثانية عايزين نفرق بين مسألتين، مسألة الأجرة ومسألة الرزق، عشان الشيخ مفرق بينهم اهو. يقول: ومن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن، يرزق المؤذن بيت المال. والمسألة الثانية اللي هي بتقول بقى، هل يجوز أن يستأجر؟ فمسألة في فارق بين الرزق وبين الإيه؟ وبين الأجر. واضح؟ الرزق يعني معناه ايه؟ يعني واحد يدي للمؤذن كفايته، يعني هو وعياله هياكل ويشرب ومبسوط، او عاوز يزود يقول له طيب، والأجرة يقول له الأجرة لا، انا هدي له 50 جنيه اخر الشهر على الاذان، الخمس اذانات في اليوم والليلة لا علاقة لي به، يرزق بهم لا يرزق بهم، هذه مسألة أجرة، أدى عملا أخذ أجرته، لم يؤدي العمل لم يأخذ أجرته، المتفق عليها يعني المبلغ المعلوم على الأذان. ماشي كده؟ طيب مسألة ثانية، هل يرزق من بيت المال إن وجد متطوع؟ قال لا، لا يرزق لأنه لم يستطع بذلك. طيب وإن لم يوجد متطوع هل يرزق من بيت المال؟ قال لا، يرزق من خمس الخمس، من خمس النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع لمصالح المسلمين. يعني عندنا بيت المال فيه خمس الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس صلوات الله وسلامه عليه، وكان يضعه في مصالح المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي كده؟ طيب لو واحد بقى عاوز يرزق بقى مؤذن ولا مؤذنين ولا ثلاثة من غير بيت المال، من فلوسه يجوز أو لا؟ قال له يجوز. واحد جه من الجامع قال له تعالى يا عم انت صوتك كويس وراجل طيب عادل ليس فاسقا ومتحققة فيه الشروط التي ذكرنا في المؤذن في المرات الماضية، تعالى أذن وخليك في الجامع وأنا سأعطيك رزقك وكفايتك وأنت وعيالك وزيادة شوية، لا يجوز، كل ذلك جائز. واضح؟ معلش الإمام ده. طيب يقول بقى وهل يجوز أن يستأجر في وجهان؟ أحدهما لا يجوز، واختيار الشيخ أبي حامد لأنه قربة في حقه فلم يجوز أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة، والثاني يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرات عليه كسائر الأعمال. فرقنا بين الرزق والأجر. يقول قوله قربة في حقه أن الأذان قربة في حق المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما ذكرنا، والمؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة إلى آخره، فكان الأذان قربة في حقه، ده احتراز عن الحج. قال لأن الحج يمكن أن ينيب عنه، فليس قربة في حقه بل هو قائم مقام المستأجر، في هذه الحالة حجه لغيره، وعمل معلوم احتراز عن القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل المعصية، وقيل احتراز من صلاته منفرد. طيب قال الشافعي رحمه الله في الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقه، وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة. خذين بالنا، طب لو لقى متطوع بس ما عندوش أمانة أو مش حسن الصوت، ولقى واحد عاوز يرزق هو حسن الصوت أو عنده أمانة، يقدم أيهما؟ يرزق صاحب الأمانة، يجيب بتاع الأمانة أو حسن الصوت، لأن ذلك أمر مقصود في الأذان مما يشترط للأذان، وبالتالي يقدم هذا في الأصح. طيب يقول: وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقه من ماله. قال: ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله مالكا موصوفا، ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا، ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق، ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق. هذا نص كلامه. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه الشافعي، لأن الإمام في بيت المال، في بيت مال المسلمين، كالوصي في مال اليتيم، ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجوز أن يستأجر عليه من مال اليتيم. فكذا الإمام في مال اليتيم، في بيت المال، في رزق المؤذن. فلو وجد فاسقا متبرعا وعدلا لا يؤذن إلا برزق، فالمذهب أنه يرزق العدل. واضح؟ وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره والجمهور، وهو ظاهر النص الذي ذكرناه. ماشي كده؟ ولو وجد متطوعا حسن الصوت وغيره رفيعه، فهل يرزق حسن الصوت؟ في وجهان كما ذكر. الأصح أن يرزقه أن يرزق حسن الصوت إن رآه مصلحة لظهور التفاوت بينهما وتعلق المصلحة بحسن الصوت. والرزق يكون بقدر الحاجة، فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة إليه من مؤذن أو جماعة، وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار. طب وإن وجدوا هل يجمعهم ويرزق واحد بس؟ قالوا لا، أصحهما لا يجمع هؤلاء كلهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد. طيب، ويجوز للإمام أن يرزق من مال نفسه لأحد الرعية، وحينئذ يجوز أن يرزق كما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء، فيرزق ما شاء من العدد، ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية. واضح؟ واضحة دي؟ واضحة الأخيرة دي؟ يعني لو عايز يجيب ناس يأذنوا ويرزقوا في متبرع ما فيش مانع، برضه يجيبهم ويرزقهم طالما من مال نفسه، ويعطي من يشاء وأي عدد شاء وأي مبلغ شاء وقدر الكفاية وفوق الكفاية طالما من مال نفسه. أما في مال بيت المسلمين فهو كالوصي في مال يتيم، وأما إذا أراد أن يأخذ فمن خمس الخمس فقط. طيب، في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه، أصحها يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه، ويجوز لأحد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه. يبقى يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه ولأحد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه. يبقى الأربعة هذه جائزة. يبقى من إيه؟ من مال بيت المال ومن مال نفسه ولأحد الناس ومن أهل المحلة ولأحد الناس من غير المحلة. يبقى لو واحد جاي من بره من غير محلة الضائر هنا مثلا يريد أن يرتب مؤذنه ويعطيه أجرة، هذه يجوز كما ذكر. وقال أصحابنا: وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال، هذا أصح الإيه؟ أصح الأوجه الثلاثة كما ذكر، وهو مذهب مالك وداود. والثاني لا يجوز الاستئجار لأحد، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر. والثالث يجوز للإمام دون أحد الناس، ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف، ذكرناه في من كلام الشيخ أبي إسحاق. وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال فإنما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال. ماشي كده؟ إذا جوزنا للإمام أن يستأجر يبقى يجوز من إيه؟ من حيث جوزنا الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا. وإن استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة، بل يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا. طب لو استأجر من مال نفسه أو استأجر أحد الناس، ففي اشتراط بيان المدة وجهان، أحدهما الاشتراط، والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان. لا يجوز الاستئجار للإقامة وحدها إذا كلفة فيها بخلاف الأذان. وإن قال الرافعي: ولا تخلو هذه الصورة عن إشكال. ماشي كده. وهل يجوز أن يجعل له الإمام جعلا؟ يقول: نعم، إن شرط له الإمام الجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة. جعل يعني زي المكافأة كده، هتأذن وليك كذا، ما يشترطش ذكر آخر المدة، ويجي يديله بعد كده هذا الإيه، هذه المكافأة أو هذا الجعل. كفاية كده بقى، عايزين نخلص المسائل اللي بقى دوبك نلحق نقول الحديث ولا حاجة. طب الكلام الأخير سريع ولا مفهوم؟ ها؟ الكلام الأخير سريع ولا مفهوم؟ سريع؟ بس مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ مين اللي مش فاهم طيب عشان نبقى نقرر نعيده تاني شوية ولا حاجة؟ مين اللي مش فاهم؟ أذان كده؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
من أول فين كلام سريع عشان نبقى نعيده إن شاء الله. الأول مين اللي بقول كلام سريع مش مفهوم أول؟ كم واحد؟ اثنين بس؟ طيب هنعيد إيه بقى؟ ثلاثة؟ أربعة؟ هتنقطوني بقى ولا إيه؟ الحديث 59 بعد 200. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهي وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله عدل. هذا الحديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. وقد ذكرنا هذا الكلام. وعقبة الشيطان فسرت بتفسيرين، أن يفترش قدميه ويجعل إليتي على عقبيه، ولكن هذه القاعدة اختارها العبادلة في القعود الأخير، وهذه تسمى إقعاء، وجعلوا المنهي عنه هو الهيئة الثانية، وتسمى أيضا إقعاء، وهي أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب. يبقى يحط مقعدته بين رجليه وينصب رجليه، هذه العقبة التي يتكلم عليها، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، هذه عقبة الشيطان، وهذه الأقرب الهيئة الثانية، هذه الأقرب إلى معنى النهي الذي ورد. وهذا الحديث قد ذكرنا شرحه في فرائض الصلاة كما بينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه كل ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. ماشي؟ أخ يسأل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك وفضيلة الشيخ. أمين. عند النزول للسجود هل أصح النزول على الأيدي أولا أم على الركب؟ ذكرنا هذه المسألة، وأن هذه المسألة لا فرق فيها في مذهب الشافعي، ينزل على يديه ينزل على رجليه ليس فيها مشكلة. هل تجزي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بأي صيغة أم المأسور؟ المأسور أفضل لا شك. وسأل يقول رجل نذر أن يذبح عجلا وقال لو جاء هذا المال سيكون للناذر ولكنه عليه دين، فما هو الأولى، قضاء الدين أم الناذر؟ وهل يجوز له وللأقارب غير الفقراء الأكل من هذا النذر؟ وهو نذر أن يذبح عجلا مطلقا ولا إن حدث له حادث أو حدث له شيء، يعني إن أتاه فرج أو دفعت عنه مضرة أو غير ذلك مما ينذر الناس عنده. صاحب السؤال، مين صاحب السؤال؟ هو نذر لو حصل له حاجة ولا لو ما حصلوش ولا ايه؟ مش يرد عليا اذا كان موجود في نور المسألة. طيب المهم بقى، يعني ان كان النذر لازما يعني حالا، يعني يقول لو حصل لي كذا هيذبح عجل، يبقى لو حصل له كذا يلزمه يذبح العجل ويبقى يأخر الدين. أما لو كان الوفاء بالنذر مطلقا والدين حال عليه، يبقى الدين لا بد أن يدفعه، يبقى يقضي دينه وعندما يرزقه الله تبارك وتعالى مالا يبقى للنذر. بس في هذه الصورة قد ذكر أنه لم جاء هذا المال سيضعه في النذر، فجاء هذا المال يبقى ينبغي أن يضع هذا المال في النذر. ماشي، هذه الأولى. الثانية، هل الأقارب غير الفقراء الأكل منه؟ النذر إذا كان مطلقا لم يقيده حال الذبح، حال نيته، يعني قال كده إن أنا ناوي عجل بس ساعة ما أذبحه هاخد منه حاجة لأهله لولدي لأحبابي لكذا، يبقى في هذه الحالة إذا لم ينوي ذلك حال النذر فإن هذا النذر متجه كله إلى الفقراء. ماشي. السلام عليك فضيلة الشيخ، بارك الله في عمرك وأهلك وملك جميعا، جزاكم الله. هل يجوز لرجل أن يصلي عند بداية أذان أي نفلة؟ كذلك للمرأة هل يجوز لها أن تصلي فريضة قبل أن ينتهي الأذان إن كانت مستعجلة؟ مستعجلة يعني بالعين، مستعجلة بالعين صاحب السؤال. الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في الأذان، لا يجوز أن تصلي حتى تنتهي من الأذان. إن شاء الله هذه الأسئلة نجيب عليها بعد ال إن شاء الله الدرس القادم ننتهي من قضية الأذان ونجيب على هذه الأسئلة كلها إن شاء الله. هذا لي سؤال مهم ما تجاوبش عليه، ما ينفعش نأخره يعني، لا يجوز تأخيره. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفرنا واعف عنا، اللهم اغفرنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.